بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
نقل من هذه الوقفة للكلام على التفسير، وكنا نتكلم في آخر مرة في مسائل الوكالة، وهذا بمناسبة قوله سبحانه: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فوكلوا واحدا منهم، وهذا أيضا يعني بيترتب عليه عدة أحكام شرعية، والوكالة مذكورة في كتب الفقه، وأحيانا تجد حتى التدخل الذي كنا نذكره منذ لحظات في الحديث وفي الكلام على مسائل الحيض والنفاس وترتيب أحكام المسألة لا تقتصر على هذا، لا تدخل في الصلاة وفي الحج وفي كذا وفي كذا، أحكام كثيرة جدا. فنفس القضية تجد أحيانا أنت تتكلم في التفسير تحتاج للكلام على الفقه والسيرة وأصول ونحو ذلك، والانفصال أحيانا انفصال مريب أو أحيانا انفصال متوهم، أو تقول ما ده كان أحيانا بعض إخواننا يقول لك المرحلة دي مرحلة انتشار، لا ده مرحلة إعداد، وفي فصل بين إعداد وبين انتشار، كله دخل في بعضه، كل ما فيش تفصل إزاي انت تفصل ازاي انت وانت بتنتشر في اعداد وانت بتعد فيه قدر من الانتشار، او انت محتاج للمسألتين، محتاج ان انت تربي افراد في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه يصعد على الصفا ويقول يا صباحا أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفع هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ هو صلوات الله وسلامه عليه كان يربي الرجال في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ولكل مقام من مقال، واحد لسه هيتعرف على ألف باء الإسلام، وناس قطعت حتى في تحفيز القرآن وغير ما دلت شواهد كثيرة جدا، هتجد حلقة لمثلا الربع الأخير مثلا بس أو للجزء الأخير من القرآن، أو لسه بيتعرفوا على كيفية إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة، ومجموعة تانية للناس حفظوا ايه، هتحط دول مع دول حفظوا القرآن مثلا، هتجد مجموعة للقراءات قطع شوط كبير مش هتقعد، دول مع دول ما ينفعش وما يصلحش لكل مقام من مقال، وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم في تعال حتى في الخطاب العادي، فحتى في الخطبة والدرس ما تجد أحيانا دروسنا أو الخطب بتاعتنا بقت وكأنها متشكلة لسبب أو لآخر، لسبب وحيث إعادة نظر إعادة صياغ إزاي تبص يقول لك ده المسجد ده مسجد عوام، الشيخ فيه عمال بيحكي للناس قصة طوال الخطبة، وبصوا يا ناس وشوفوا يا ناس، وتبص تلاقي خرجت ايه من الخطبة ولا من الدرس ما تلاقيش الا بصوا يا ناس وشوفوا يا ناس. طب انت قلت يا راجل قول معنى مفيد طوال الخطبة ايه؟ اي والله ده انا مرة حضرت خطبة في سافرت مرة كفر الشيخ، اقسم لك بالله الراجل كان بيتكلم على بيان 30 مارس، يا دي المصيبة، انت يا راجل مالك، ويا ريت هيقول كلمة مفيدة، ابدا حيطلع على الناس بيان، هيقول للناس البيان بتاع 30 مارس، يعني انا حاضر خطبه الجمعه، انا سبت خطبه الجمعه لسبب او لاخر عشان اسمع منك بيان 30 مارس، طب ما انا اقراه في الجريده يا اخويا، مشكله، دي مشكله، دي انتكاسه. كان البعض في مسجد اولاد الشيخ زمان اللي عطيت فيه درس عده سنوات في محرم بيه، ما كانش له حكايه إلا على قصة نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه، يقول لك يوسف وزليخة وتأليفات ما بعدها تأليفات، الرجل ملوش حكاية إلا القصة دي لما مشكلة البعض فعلا كتلة مشاكل كتلة مش والناس هتمصمص الشفايف. ما تدخل الإمام أحمد رحمة الله عليه وابن معين المسجد فلقوا الراجل عمال بيحكي عن طير وله 600,000 جناح وكل جناح له 600,000 لون والناس تمصمص الشفايف. ما ده أحيانا البعض بيبقوا عايزين حاجة تخديرية. حاجة تخديرية مشكلة. وبعد ما خلص الرواق أحمد وابن معين قال له أنا أحمد وده ابن معين قال له أما أنكما أحمقان. هو ما فيش إلا أحمد واحد وابن معين واحد. عايز يقول برضه في 600,000 أحمد ابن حنبل وفي 600,000 يحيى ابن معين. ده مشكلة بقول لك. فأحيانا في تدخلات في الحكايات وتبص تلاقي الخطبة دي والدرس ده بيحضروا الأطفال الصغار. لا ده الخطبة دي والدرسة دي عايز نساء لأن الخطاب أصله هو موجه بهيئة أو بأخرى. لا ده الخطاب لعوام مسلمين. لا ده الخطاب لطلاب علم. لا ده الخطاب ممكن يتناسب خصوصا إذا كانت خطبة جمعة يبقى فيها الرجال والنساء والكبار والصغار والكل يفهم والكل يحس إن الخطاب متناسب معه أو يغذيه يخرج منه فوائد. وإلا فممكن الخطاب يكون موجه لطائفة واحدة نوعية واحدة نوعية واحدة. فانتبه انتبه للمسألة. انت عايز تخاطب مين؟ ايه اللسان اللي انت هتستخدمه؟ ايه الدرجة العلمية اللي انت هتوصل بها الحديث والكلام؟ دي هتفرق دي هتفرق. فنرجع مرة تانية كما ذكر ولذلك تجد الكتب كتب مطولة. لا ده كتب مختصر. لا ده كتب مختصر. فالوكالة من جملة طبعا لما نتطرق فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر. إذا كان وكيل واحد مش كلهم خرجوا علشان يشتروا الأكل إن أنا بفلوسي وإنت بفلوسك وإنت تشتري اللي إنت عايزه وأنا أشتري. لا ده كل ده هم اتفقوا على بعث واحد. إذن دي مسألة بيطلق عليها اسم الوكالة وليها شواهد وليها أحكام نتكلم على بعضها بإذن الله. الوكالة عقد نيابة أذن الله فيها للحاجة إليه وقيام المصلحة في ذلك. ليس كل أحد يقدر على تناول واستيفاء أموره واحتياجاته بنفسه. لابد من تعاون. وكما يقولون الإنسان كائن اجتماعي كائن اجتماعي. فممكن فعلا تدعو الحاجة أن أنا أبعت واحد يقضي لي حاجة. وممكن يكون نوع ترفه نوع ترفه الإنسان فعلا مصالحه كثيرة أو احتياج أو عايز يرتاح عايز وممكن يشغل غيره. ممكن مش مسألة احتياج ما احتياج وممكن أخلصه أنا بنفسي أنا صاحب المصلحة. لا ده أنا ممكن عايز أرتاح عايز أرتاح حتى لو حيشغل غيره أو يوكل غيره فأستنير من يريح. استدلوا علي بهذه الآية فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. واستدلوا أيضا بقوله سبحانه والعاملين عليها بشأن الزكاة إن العامل عليها ممكن يأخذ أجرته من الزكاة ويستنيبه الإمام. وقوله سبحانه فاذهبوا بقميصي هذا نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه بعث بقميصي مع إخوته إلى أبيه. وأيضا روى جابر رضي الله عنهما قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أردت الخروج إلى خيبر فقال إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا. الوسق ده عبارة عن 60 صاع والصاع عبارة عن 4 أمداد. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الشاهد طلب من جابر أن يأخذ من وكيل النبي صلى الله عليه وسلم 15 وسق. قال فإن ابتغى منك آية أي علامة فضع يدك على ترقوته فضع يدك لا لو طلب ان طب ايه الدليل ان انت جاي من طرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيبقى البعض عايز علامه وشاهد يدل على الصدق. قال فضع يدك على ترقوتي. ان لو وضعت ايدك على ترقوتي لو طلب منك الشاهد والعلامة حيطمئن هو، لأن ده أمر متفق عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث خرجه أبو داود، والأحاديث كثيرة، والإجماع انعقد على جواز الوكالة. وطبعا الإجماع فيه كفاية ولا يصح لأحد خرق الإجماع. ونحن قلنا نتكلم حتى على المسألة بتاعت النقاب، إن شيخ الأزهر ووزير الأوقاف دي الناس خلفت الإجماع، خلفت الإجماع وما يحل لهم هذه المخالفة ولا كلام على الأقل في هذه القضية. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصير. والإجماع هو اتفاق العلماء في عصر من العصور على حكم شرعي، على حكم حتى ما تجيبش قبل ثالث، يعني البعض قلب الوجوب والبعض قلب الاستحباب، يا اما تقول بدا يا اما تقول بدا، انما تجيب انت قول ثالث في المساله. وحتى هتجيب ده او ده هنحاول وفق ما ورد في الكتاب والسنه، انما تجيب قول ثالث تقول ده النقاب عاده، اقول لك اخطات خلفت الاجماع. لو قلت ده بدعه اقول لك انت خلفت الاجماع. ليه؟ لان العلماء على قول في المساله بين قائل بالوجوب وبين قائل بالاستحباب. فالوكاله في الجمله مجمع عليها من اهل العلم. الوكاله جائزه في كل حق تجوز النيابه فيه، تجوز ممكن زواج. ما احنا بنتكلم احيانا على انه لا نكاح الا بوليه، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. ولكن هب إن الولي مريض مسافر بموافقته هنتمم الزواج، لازم يوافق. وممكن يوكل الخال، يوكل فلان علان، يصح التزويج؟ يصح. فالخال مثلا لا يزوج إلا بوكالة. إن الولي حتى لو كان الأخ يوكل، ما أحيانا في بعض البيئات يقول لك ده كبير العيلة، ده كبير العيلة، واستحي الصغير وهو الولي أن يزوج. يبقى لابد من موافقة الولي. وممكن الولي يعهد بالمسألة لفلان كبير العيلة، فكبير العيلة ده يزوج بوكالة، مش شرط تكون مكتوبة، لا أبدا، شرطناش الكتاب، بس الولي موافق على التزويج، وحيقول لخاله انت اللي تتمم الامر وتاخذ بصفقه يده وزودني فلانه زوجتك مثلا موليتي، فيش اشكال، يصح. فالوكاله. ولان ممكن كما ذكرنا الولي يكون مريض يكون مسافر، مش هنعطل الزواج، ويعهد بالزواج بفلان يصبح هو الوكيل، هو الوكيل. لو كان الإنسان غاصب لشيء لا يصح الوكالة، الغاصب يرد ما اغتصب، ليس له أن يوكل. واحد سارق مثلا شيء هيوكل فلان في بيع وشراء ازاي؟ أو حتى في توثيق عقد الغصب ما يصحش، وانت عارف ان هو مغصوب، تقول ده اصل وكلني، وكلك انت ما تتممش الأمر، لان ده شيء مغصوب يرد لصاحبه، يرد لصاحبه. فالأشياء المغصوبة ترد لصاحبها لا يصح الوكالة فيها، لا يصح. أو حتى الأشياء المحرمة، الأشياء المحرمة، واعتبر مثلا مخدرات، خمر، فلان وكلك في بيعها في حفظها، ما يصح، دي خمر، دي مخدرات، ما يجوز. بمعنى ما يصح لك حتى ان تقول سواء تمني عليها، تمنك عليها، ده ما يصح هذا الامر، لان ده شيء محرم، شيء محرم. فكما ذكرنا الوكاله هذه ما تصح في الغصوب لا تجوز النيابة في هذا الأمر. الوكالة في قصة أصحاب الكهف كان فيها نوع من التقية، نوع من الخوف. ليه؟ لأن هم دخلوا الغار على خوف من الملك والقوم أن هم يقتلوهم، فإنهم يظهروا عليكم يقتلوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، رغم أن هم مستكرهين مستكرهين، ولكن لم يكن الاستكراه عذر في شرعهم. الاستكراه كما ذكرنا عذر عندنا في الحديث، روفي عليه عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، روفي عليه عن أمتي، وكأن الأمم السابقة لم يكن الاستكراه عذر لهم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، وعقبوا هذا بقولهم ولن تفلحوا إذا أبدا، ولن، رغم أنهم كانوا مستكرهين. فالتقية هنا أو الوكالة هنا كانت مع التقية خوف أن يشعر بهم أحد لما كانوا عليه من الخوف على أنفسهم. يجوز توكيل ذوي العذر وهذا لا يختلف عليه، البعض إنما نازع في من لا عذر له، هل تصح وكالته؟ بمعنى ده لم سافر، ما هو تخيل الوالد موجود، زي المسألة اللي ضربناها دي، يقول لك بس ده كبير العيلة، ده موجود، لا هو مريض ولا هو مسافر، ما تجوز انت بنتك وقعد وزوجني فلانة وزوجته كفلانة. احيانا البعض يقول لك لا لازم كبير العيلة، كبير ما ينفعش، اخوه الكبير هو اللي لازم يزوج ابنته مثلا ونحو ذلك. فالجمهور اجاز المسألة دي، فيها قدر من الخلاف، فيها قدر من الخلاف. لو كان معذور مسافر أو مريض ما فيش حرج باتفاق أهل العلم يصح الوكالة. أنا بضرب مثال لا على سبيل الحصر، لو كان ما فيش عذر فالجمهور أيضا أجاز، ولكن فيها قدر من الخلاف. أبو حنيفة رحمة الله عليه وسحنون قالوا لا تجوز، قالوا لا تجوز. وطبعا التعرف على مرامي أهل العلم مطلوب، لأن أحيانا مهاب أن واحد حنفي هيقول لك لا ما صحش الجواز ده، صحش الطريقة دي في الجواز. ليه؟ المذهب حنفي، مذهبه حنفي، هو جمهور أهل العلم صححوا المسألة وأجازوها، أجازوها، بس حتى كبير العيلة ده يزود برضا الولي، ما اغتصبش عقه، لا صح تزويج الأبعد في وجود الأقرب، فالولي يكون موافق وبعد كده يعهد يوكل. كبير العيلة ما كبير العيلة ما فيش إشكال، ما فيش إشكال، بس هو يكون موافق على التزويج، ده بصححه جمهور العلماء. أبو حنيفة وسحنون قالوا لا تجوز، قال ابن العربي، وكان سحنون تلقفه من أسد بن الفرات فحكم ما به أيام قضائه، ولعله كان يفعل ذلك بأهل الظلم والجبروت إنصافا منهم وإذلالا لهم وهو الحق. يعني وكأن العال ابن العربي بيعتذر عن سحنون إن أخذوا من أسد بن الفرات، وإن هو ما كانش بيعمم كده. أحيانا العلماء لهم مرامي، لهم مرامي ولهم مداخل برضو التعرف عليها مطلوب، مش هو ده رأي سحنون، ده كان عايز ينكل بأهل الظلم والجبروت، إن بدل ما يبقى الواحد قاعد مرفه وعمال بيوكل غيره، وكأن ده في إعانة له على مزيد من الظلم، لكان بيسلك معه مسالك فيها قدر من الإزلال، فيها قدر من الإزلال بأهل الظلم والجبروت وعلى سبيل الانتصاف منه. هو ده ممكن تلاقي له شبه زي قول ابن عباس أحيانا لما أتى الرجل يسأله هل للقاتل توبة، فقال له لا توبة له. ليه؟ وكأن ابن عباس رضوان الله عليهما علم من الرجل انه عايز ياخد رخص عشان يروح يقتل، لو قال له ايوه له توبة خلاص قال له فرج هيروح يقتل ويقول يا رب انا تبت. هذا البعض مجرم، البعض مجرم وسفيه، فلما يسمع ان له توبة مش ان هو هيرتدع ويستحي، لا، هيقترف المعصية وبعد كده يقول لك انا تبت. فابن عباس رضي الله عنهما قال لا توبة له. هل ده اللي شايفه ابن عباس او ده اجتهاده ان القتل لو قتل وتاب واناب ملوش توبة؟ له توبة. حديث الرجل اللي قتل 99 نفسا واضح واضح، لما تاب تاب الله عليه، ولما كمل 100 حتى بالغايب دل على أرض بها أناس صالحين يعبدون الله، وناء بصدري إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة، فقبضته ملائكة الرحمة. ولكن دي فتوى، والفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا، فالكلام ما يكونش فيه إعانة لأهل الشر والفساد. وإنت خلي عندك نباهة، خلي عندك نباهة لما أنت عمال بتتكلم مثلا مع ناس متهتكة وإن ما فيش عليكم حرج وباب والجنة مفتوحة وفي الله، دول عايزين رادع، دول عايزين تخويف، عايزين اللي يخوفهم من عذاب الله. ما هو لكل مقام من مقال. والله إنسان بقى غلب عليه اليأس رغم عبادته واجتهاده في طاعة ربنا، قول له لا، ده الرحمة واسعة، الرحمة واسعة، ما تيأسش إنه لا ييأس. والصنف الثاني متهتك عمال يقول لك ربنا غفور رحيم وهو بيقترف الذنوب والمعاصي، قل له عذابه هو العذاب الأليم. عدل المسألة. ليس الفقيه الذي يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله، فقيه بحق عنده ميزان عدل واعتدال. إيه الكلمة؟ هتقول الكلمة دي فين؟ ما انا بقول لك واحد متهتك عمال يزني ويفجر ويسرق ويعمل، ويقول لك ده ربنا غفور رحيم، ده احنا هندخل الجنه حتف، ده عايز اخويا رطح. والتاني مع صيام النهار وقيام الليل حاسس انه داخل النار، داخل النار. ده انت تقول له احاديث الرجاء؟ يبقى في موضعها وفي مكانها. فالمسائل عايزه ميزان، عايزة ميزان وعايزة ضبط. فده كان مسلك سحنون مع بعض أهل الظلم والجبروت، خشية أن تكون الوكالة معونة لهم على باطلهم. ولذلك استحسن ابن العربي منه هذا المسلك، قال فأما أهل الدين والفضل فلهم أن يوكلوا وإن كانوا حاضرين أصحاء، وإن كانوا حتى لو كان حاضر وصحيح يوكل. وده قول الجمهور كما ذكرنا، واستدل عليه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاء يتقاضى فقال أعطوه، فطلبوا له سنة فلم يجدوا إلا سنا فوقها، فقال أعطوه، فقال أوفيتني أوفى الله لك، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم زاده ولو سن معين الجمل، أعطاه جمل أكبر، جمل أكبر من جملي الذي له. فالرجل انشرح بهذا الفعل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أوفيتني أوفى الله لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خيركم أحسنكم قضاء. والحديث رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود صحيح، لم يكن مريضا، كان موجودا حاضرا، لم يكن غائبا. فاستدل بذلك على جواز الوكالة من الصحيح الموجود الحاضر، تصح وكالته حتى وإن كان حاضر وموجود، لا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مريضا ولم يكن مسافرا، ولذلك من قال لا ما تصحش إلا للمعذور كقول أبي حنيفة الإمام رحمة الله عليه جانب الحق والصواب في هذه المسألة، والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء معذور أو غير معذور تصح الوكالة، تصح الوكالة. تعال شهر التوكيل العقاري وما العقاري، ما كلها وكالات النهاردة، بل حتى مش هيميزوا زي قول سحنون حتى لو كان فاجر وحيستعين بها على فجر، كل ذلك صار المسألة يعني معمول بها على النحو الذي تشاهدونه. فالحاصل ان بتصح الوكالة، ولكن يا ليتها تكون فيما يحل لا فيما يحرم، لا وكان في شيء مباح مشروع لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. أيضا الآية تضمنت جواز الشركة، جواز الشركة ليه؟ لأنهم بعت واحد جمعوا القروش ودفعوها الواحد حتى يأتيهم برزق منه، وقال ولا وليتلطف. ويجوز أيضا أن الناس تجتمع على الأكل، واحد يأكل أكثر من الثاني، فيش حرج، فيش حرج. يبقى الشركة تجوز ودلائلها كثيرة، والاجتماع حتى للمسكين هيخلط مالا بمال الغني ويأكلان، لا مانع أبدا من هذا الأمر. بل حتى أحيانا وإن تخالطوهم فإخوانكم الوصي، ما هو ممكن يأكل من مال الأيتام ولكن يأخذ القدر الأقل، يعني لو كانت كفاياته أقل من أجرة المثل يأخذ الكفاية، لو كانت أجرة المثل أقل من الكفاية يأخذ أجرة المثل، لو كان عامل على مال أيتام. ده بالنسبة للوصي. قال وإن تخالطوهم فإخوانكم، من ممكن يبقى مال أيتام وأنا الوصي عليهم وجالهم أكل، ممكن أكل معاهم، أكل معاكم معاهم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. وننتقل